أليم. ولم يقل جل وعلا في الآخرة حتى يقال إذا لم يتوبوا، بل قال لهم عذاب أليم، ومن عذاب الأليم في الدنيا القتل، وعذاب الآخرة بالنار والعياذ بالله. اقرأ الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام فيه ويقولون هو أذن، أي من قال له شيء صدقه فينا، ومن حدثه صدقه، فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا. روي معناه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. قال الله تعالى: قل أذن خير لكم، أي هو أذن خير يعرف الصادق من الكاذب، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي ويصدق المؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم، أي وهو حجة على الكافرين. ولهذا قال: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
يقول الله جل وعلا: يحلفون بالله ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، فهم يقولون القول ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتكلمون فيه، ثم إذا بلغه الخبر عليه الصلاة والسلام جاءوا يعتذرون ويحلفون بالله إنهم ما قالوا هذا القول، ويلعنون أنفسهم إن كانوا قالوه، ويسبون أنفسهم إن كان قد صدر منهم هذا القول. فمن صفة المنافقين، وكما تقدم لنا في غير مآية، أنهم كثير الحلف بالكذب، يعرفون حقيقة ما في نفوسهم بأنه كذب، فيريدون أن يموهوا على كذبهم هذا بهذه الأيمان، وهذا استخفافا بالله جل وعلا وبعظمته سبحانه، فيحلفون بالله وهم يعلمون كذبهم. وقصدهم بذلك إرضاء الناس ظاهرا، وهذه من صفة المنافقين الذي يحرص على إرضاء الناس ولو سخط الله عليه والعياذ بالله. يحرص على إرضاء الناس، يقول القول الكذب ويفعل الأفاعيل السيئة، ثم يحلف للناس بأنه ما فعل وما قال من أجل أن يرضى عنه الناس، ولا يبالي فيما بينه وبين الله، لأنه غير مؤمن بالله ولا باليوم الآخر. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه. يروى في هذا أن جماعة من المنافقين كانوا يتحدثون فيما بينهم، يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون: إن كان محمد صادق فيما يقول فنحن شر من الحمير، لأنهم يعرفون أنهم ما آمنوا بما جاء به محمد. فيقول: إن كان محمد صادق فيما يخبرنا به من الجنة والنار والثواب والعقاب ونحو ذلك من أمور الآخرة، إن كان صادق فيها فنحن شر من الحمير. وهذا قالوه مكابرة وتكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهم ما يريدون أن يكونوا شر من الحمير، لكن يقولون كلام محمد كذب لا صحة له. فسمعه أحد الأنصار فتأثر من ذلك،
وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، وقال إن جماعة من المنافقين فيهم الجلاس قالوا هذا القول، وأردت أن أخبرك بذلك. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فجاء إليه فقال: قلت هذا القول؟ قال، فأخذ يحلف بالله ما قال هذا القول. ثم جاء معه المنافقون الآخرون الذين كانوا حاضرون فحلفوا معه بأنه ما قال هذا القول ولا ذكر هذا القول في مجلسنا، ولكن هذا الرجل كاذب. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم المجموعة وكذب الفرد، فأخذ هذا الفرد يتضرع إلى الله جل وعلا ويقول: اللهم صدق الصادق منا وكذب الكاذب. فلحظات وأنزل الله جل وعلا: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فظهر كذبهم فيما قالوه، وأنهم يحلفون هذه الأيمان الكاذبة من أجل إرضاء الرسول صلى الله عليه وسلم في مبدأ الأمر وإرضاء الناس الآخرين. ولو رضي عنهم الرسول حالا فإنه سيغضب عنهم، لأن الله يخبره بالحقيقة: والله ورسوله أحق أن يرضوه. لو كان عندهم علم وإدراك ومعرفة وإيمان لأرضوا الله وأرضوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان والعمل الصالح، والله جل وعلا يرضي عنهم الآخرين. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. أين جواب الشرط إن كانوا مؤمنين؟ فإرضاؤهم لله ولرسوله أحق، دل عليه ما قبله. ثم قال جل وعلا: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله. هذه الكلمة ألم تعلموا، ألم يعلموا، ألم تعلم، تقال لمن علم الشيء ونسيه أو جحده. تقول: ألم تعلم أن هذه فرسي؟ يكون عندك علم سابق بذلك. ألم تعلم أن هذا كتابي؟ فتقال لمن عنده علم وجحده أو نسيه. يقول الله جل وعلا: ألم يعلموا، يعني ألم يعلم هؤلاء المنافقين، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله. المحادة المجانبة والمشاقة والمعادات، يكون هو في حد والله ورسوله في حد، أو يكون في شق والله ورسوله في شق، يعني منفصل بعيد عما يرضي الله ورسوله. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم. هل علموا بذلك؟ نعم علموا، لأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم الآيات وسمعوا الحق وسمعوا ثواب المطيع وعقوبة العاصي. فلذا قال لهم جل وعلا: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، يعادي الله ورسوله، يجانب الصواب، يترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، يعني مقيما فيها أبدا مستمرا خالدا حال. ذلك الخلود في النار الخزي العظيم، الذلة والمهانة والاحتقار الذي لا يعدله شيء في الاحتقار والمعانة. لأن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن أدخل النار والعياذ بالله فلا أحط منه ولا أذل منه ولا أحقر منه ولا خزي أشر من خزيه والعياذ بالله، ذلك الخزي العظيم. فالله جل وعلا يقول في هذه الآية إن هؤلاء المنافقين يحلفون لإرضاء الناس، ولو كان عندهم شيء من الإيمان لأرضوا الله ورسوله. وقد علموا فيما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم بأن من حاد الله ورسوله وجانب الصواب وجانب الحق فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد. والضمير في قوله يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه، الضمير في يرضوه يعود إلى من؟ لأنه تقدم لنا ذكر الله وذكر الرسول، ذكر الله جل وعلا وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فالضمير يعود إلى أيهما؟ يعود إلى الله جل وعلا، ومن أرضى الله جل وعلا فقد أرضى الرسول، أو قال يعود إلى الله وما عاد إلى الرسول معلوم من السياق، والله ورسوله أحق أن يرضوه، أحق أن يرضوا الله وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. قال العماد بن كثير رحمه الله: قال قتاده في قوله تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم الآية. قال: ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال: والله إن قال والله إن هؤلاء لخيارنا وأشراقنا، وإن كان ما يقول محمد حقا لهم شر من الحمير.
يعني خيارنا وأشرافنا المنافقين مثل عبد الله بن أبي ونحوه، يقول إن كان ما يقول محمد حق، هؤلاء هم خيارنا وهم كبراؤنا، وإن كان ما يقول محمد حق فهم أو فنحن شر من الحمير. نعم.
قال: فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله إنما يقول محمد لحق، ولأنت أشر من الحمار. قال: فسعى بها الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: ما حملك على الذي قلت؟ فجعل يلتعن ويحلف بالله،
يعني يلعن نفسه إنه ما قال هذا القول.
نعم. ما قال ذلك، وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب، فأنزل الله الآية. وقوله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله الآية، أي ألم يتحققوا ويعلموا أنه من حاد الله عز وجل، أي شاقه وحاربه وخالفه، وكان في حد والله ورسوله في حد، فأن له نار جهنم خالدا فيها، أي مهانا معذبا، وذلك الخزي العظيم، ذلك الخزي العظيم، أي وهذا هو الذل العظيم والشقاء الكبير.
يقول الله جل وعلا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يقول تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة. هذا خبر من الله جل وعلا عن حال المنافقين، أنهم يتخوفون ويحذرون أن تنزل سورة تفضحهم. فالله جل وعلا بين ما في نفوسهم، أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: إن المنافقين يقولون ما يقولون، وهم يخشون ويحذرون أن ينزل عليك القرآن فيفضحهم بما أسروا وأضمروا. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، زيادة على ما تكلموا به تبين ما في قلوبهم مما لم يتكلموا به من الحقد والحسد والكراهية، لأن الله جل وعلا مطلع على ما في قلوبهم، ولم يقل جل وعلا تبين ما قالوه، لأن هذا أمر واضح قد يعلمه الكثير من الناس، لكن ما في القلوب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. يحذر المنافقون، يخاف ويخشى أن تنزل عليهم سورة، تنزل عليهم، الضمير في عليهم على المؤمنين، وقال بعض المفسرين عليهم يعني على المنافقين، على ما في قلوبهم، يعني تنزل في فضيحتهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، يعني تخبرهم بما في قلوبهم، فيكون الناس يتحدثون بما في قلوب المنافقين الذي أخفوه. تنبئهم بما في قلوبهم، قل يا محمد لهؤلاء استهزئوا، قولوا ما شئتم، تكلموا بما شئتم، اسخروا، عيبوا، تكلموا بما تريدون، إن الله مخرج ما تحذرون، مبين وموضح ما تخشونه، فهو جل وعلا بين ما في من طوت عليه نفوسهم مع ما تكلمت به ألسنتهم، وهذا من باب الوعيد. قل استهزئوا، ائتوا بما شئتم من الاستهزاء، فالله جل وعلا بالمرصاد مطلع عليكم، كما تقول لمن تتوعده اعمل ما شئت انا وراءك، قل ما شئت انا اسمعك. قل استهزئوا، وليس هذا امر بالاستهزاء، وانما هو وعيد لهم على الاستهزاء. قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون، مبين وموضح من طوت عليه قلوبكم وما أضمرتموه وأخفيتموه عن الناس مع ما أظهرتموه لجلسائكم ومن هم على شاكلتكم. نعم.
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قال العماد بن كثير رحمه الله: قال مجاهد: يقولون القول بينهم ثم يقولون عسى الله أن لا يفشي علينا سرنا هذا. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
وقال، يعني هم يقولون بألسنتهم للنبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما يضمرونه في نفوسهم، فهم يحيون النبي ويرحبون به ويقولون فيه القول الحسن وهو يسمع، فإذا غابوا عنه تكلموا عليه بالسوء والعياذ بالله.
وقال في هذه الآية: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، أي إن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم به ويبين له أمركم، كقوله تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، إلى قوله: ولتعرفنهم في لحن القول الآية. ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة الفاضحة فاضحة المنافقين،
لأنها فضحت المنافقين بصفاتهم، وكرر جل وعلا هذه الصفات وبينها وأكدها بقوله: ومنهم ومنهم ومنهم، كما بين ذلك جل وعلا في هذه السورة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: معنى قوله جل وعلا: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذه الآية نزلت في ذم اليهود. كان اليهود في المدينة ومعهم الأوس والخزرج في المدينة، وكانت بينهم الحروب بين اليهود والأوس والخزرج، وكانت اليهود تتوعد الأوس والخزرج فيقولون: إنه أضلنا زمان بعثة نبي، وإنا سنتبعه فنحن أهل الكتاب وأولى به من غيرنا، فسنتبعه ثم نقضي عليكم معه. فكان اليهود يتوعدون الأوس والخزرج ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، الأوس والخزرج الكفار، لأنهم كانوا في جاهلية. فلما جاءهم ما عرفوا، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، عاند اليهود وكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمن الأوس والخزرج فكان منهم الأنصار رضي الله عنهم. فاليهود عرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، وآمن به غيرهم. الذي توفي على أنه يدعي علم الغيب، فهل هو من الذين يخلدون في النار؟ إذا ادعى ذلك فهو كافر، ومن كفر الكافر حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هل يجوز أن تدفع المرأة زكاتها لزوجها؟ صدقة التطوع تجوز بلا إشكال. لسؤال امرأة عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدفع زكاتها لعبد الله بن مسعود؟ فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وحمل بعض العلماء هذا على صدقة التطوع التي ليست زكاة واجبة، وأما الزكاة الواجبة قالوا فلا تدفعها لزوجها، لأنه يعود فينفقها عليها. وقال بعضهم: إذا لم ينفقها ينفقها عليها فيجوز أن تدفعها له، كأن يكون مدين فتدفعها لسداد دينه ونحو ذلك.
يقول السائل: أعمل بمدينة الرياض، وعندما آتي لعمل عمرة لي أريد بعد ذلك تكرار العمرة لوالدي ووالدتي الميتين، فما هو الميقات الذي أخرج إليه؟ هل مسجد التنعيم بمكة الذي على بعد 7 كيلو من المسجد الحرام، أم المسجد الذي بقرب الطائف على بعد 74 السيل الكبير تقريبا؟
إذا جئت من أي بلد بقصد العمرة وأديت العمرة عن نفسك وعن من شئت، فالأولى لك أن تقتصر عليها ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وما دمت بمكة تكثر من الطواف بالبيت وتدعو لمن أحببت ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن خرجت إلى مكان ما لغرض ما، للطائف أو لجدة أو للمدينة، وأردت العودة إلى مكة فتعود بعمرة عن من شئت. وأما ما دمت في مكة فلا تخرج للإتيان بعمرة، بل أكثر من الطواف بالبيت.
هل يقول السائل هل يجوز للمرء أن يقول من أحب العرب أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله؟
لا، هذه ليست بصحيحة، لأن العرب فيهم أبو لهب، فيهم أبو جهل، وفيهم الكافر، وفيهم المنافق، وإنما يحب المؤمن يحب المؤمنين من أي فئة ومن أي طائفة، عرب أو عجم، والحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. فأنت تبغض العربي الكافر وإن كان قريبك في النسب لله ومن أجله، وتحب المؤمن وإن كنت لا تعرف من أين جاء لإيمانه، تحبه من أجل الله. الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، فلا تحب العربي لأنه عربي، وإنما إذا كان عربي مسلم فحسن، وأما إذا لم يكن مسلما مؤمنا فأبغضه فهو عدوك وإن كان قريبك في النسب.
يقول السائل ما معنى قوله في الدرس لا تحل الصدقة لغني ولذي مرة سوى؟
لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ذي مرة سوي يعني قوي قادر على العمل، لذي قدرة يقدر على العمل، أما إذا كان عنده قدرة لكنه لا يقدر على العمل فتحل له الصدقة.
يقول فهل تكره الصلاة في أوقات الكراهة كبعد صلاة العصر في الحرم الشريف؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحدا صلى في هذا البيت أو طاف فيه؟
المسجد الحرام كغيره من المساجد الأخرى والأماكن الأخرى بالنسبة للمنع من صلاة التطوع المطلق في أوقات النهي. أنت جالس في المسجد الحرام بعد العصر لا يجوز أن تقوم وتصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أنت جالس بعد الفجر في المسجد الحرام لا يجوز أن تقوم وتصلي ركعتين إلا بعدما تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح. أما إذا طفت بالبيت بعد الفجر أو بعد العصر فصل ركعتين بعد الطواف، لأن الطواف سبب للصلاة. دخلت المسجد الحرام أو غيره من المساجد بعد الفجر أو بعد العصر فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والحديث الذي أورده السائل قوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه، طاف وصلى لا تمنعوه، طاف بهذا البيت بعد الفجر أو بعد العصر أو في أي وقت بعد الصلاة بعد الطواف يصلي لا بأس، لكن بدون طواف لا يمنع في أوقات النهي.
يقول السائل هل يجوز أن ترسل الزكاة أو نرسل للأقارب من بلد بعيد مع العلم أن في البلد من يستحقها أو في البلد الذي نسكن فيه من يستحقها من هو أحوج بها؟
إذا عرفت أن عندك وحولك من هو أحوج فابدأ به ولا ترسل للبعيد، لكن إذا خفي عليك أمر القريب عندك وعلمت من أسرتك ومن أقاربك من هو في أمس الحاجة إلى صدقتك وأرسلت إليه شيئا منها فلعله لا بأس بذلك، مع أن الخلاف بين العلماء رحمهم الله في جواز نقل الصدقة هل تنقل من مكان إلى مكان؟ قال بعض العلماء لا بأس لأن بلاد المسلمين واحدة، وقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، قالوا من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين. القول الثاني قالوا لا يجوز النقل، وإنما تدفع للفقراء القريبين منك في البلد، ولا تنقلها إلى مكان آخر إلا إذا لم تجد من يصلح لها من البلد. وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم يعني من أغنياء هذا المكان وتوزع على فقرائهم فقراء أهل هذا البلد.